بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في رساله معلمنا بولس الرسول الثانيه الى تيموثاوس، واحنا دلوقتي بنتكلم في الاصحاح الثاني، والمره اللي فاتت خلصنا 10 ايات، وانا كتبتهم هنا عشان يبقى بعد كده لما نكمل تعرفوا كنا بنتكلم عن ايه قبل كده. فبيقول في 10 ايات الاولانيين: فتقوى انت يا ابني في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات ككن دي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراس الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. بيكمل بعد كده بقى في آيات 11 ل13 بيقول إيه: صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا إيه سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. أظن كلام صعب شوية. فنشوف الآباء بيقولوا إيه في شرح الكلمتين دول. القديس حنا الذهبي الفم بيقول: كيف تموت معه؟ أنه يقصد الموت الذي يتم في الجرن وفي الآلام، إذا يقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. دي في كورنثوس الثانية إصحاح 4 آية 10. وكمان بيقول في روميا 6:4: دفننا معه بالمعمودية للموت. في روميا 6:5-6 بيكمل ويقول: متحدين معه بشبه موته. ويكمل: إنساننا العتيق قد صلب معه. لكنه هنا أيضا يتحدث عن الموت بواسطة المحاكمات، خاصة وأنه يعاني منها أثناء كتابته هذه. هذا هو ما يقصده بقوله هنا: إن كنا قد متنا معه فسنحيا معه، كما يقول أيضا: إن كنا ننكره فهو أيضا إيه سينكرنا. يعني إيه الكلام ده؟ ده يكون الجزاء لا في الأمور الصالحة فقط، وإنما أيضا فيما هو ليس بصالح. لكن الجزاء لا يكون مساويا للفعل، لأننا نحن الذين ننكره بشر، أما هو الذي ينكرنا فإله. وما أعظم الفارق بين البشر والله. هذا ومن ناحية أخرى نحن نضر أنفسنا، أما هو فلا يصيبه ضررا. وقد أوضح هذا بقوله: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. بمعنى أنه إن كنا لا نؤمن أنه قام من الأموات فعدم إيماننا لن يضره، ولكن إن كان الله لن يصيبه ضررا نهائيا بإنكارنا إياه، فإنه لا يرغب في اعترافنا به إلا لنفعنا نحن. لما أنت بتؤمن بربنا أنت بتاخد البركة اللي هو إيه الأبدية السعيدة والفرح الأبدي والحياة الأبدية مع ربنا. ربنا مش هتضره أي حاجة، وده لو الناس اللي بره يعرفوه إن هم بينكروا ربنا والإيمان بربنا بيضيعوا نفسهم ضيعوا آخرين. لكن لو يعملوا زي القديس بولس يجتهدوا ويتعبوا. القديس بولس خرج علشان يبشر الناس بره، زي ما راح في الرحلة لروما، ولما وصل هناك قعد سنتين في بيت وقعد يبشر باسم السيد المسيح وقعد يأسس الكنيسة هناك. وكمان هناك كتب رسائل تبشيرية وتعليمية ورعوية لفليب وأفسس وفيليمون وكلوسي. فأنت هنا في الأرض ما تقولش ربنا مش موجود معانا، ربنا معاك، والدليل على كده أنك لسه عايش لغاية النهاردة. دايما استخدم المثل البسيط، لو تبص على الصورة دي مثلا شوف الناس اللي حوالين بولس، أشكال وألوان وطرق مختلفة، ولكن إيه والكل واحد. فشوفوا الحكمة بتاعت ربنا، لو الناس دي بس تفتح عينيها وتبص حواليها، الناس كلها زي بعض. إذن الخالق واحد، المصدر واحد اللي هو ربنا. فآيات 14 ل15 بيقول، بيكلم القديس استمساوس يقول له فكر، يعني فكرهم وذكرهم بهذه الأمور، مناشدا إياهم قدام الرب أن لا يتمحكوا بالكلام. الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى، وفصلا كلمة الحق بالاستقامة. القديس بولس هنا بيفكره، يقول له أنت كراعي أنت عليك المسؤولية أنك تفكر الشعب وتوصيهم قدام ربنا أن هم يسيبوا إيه؟ الممحكة، كتر الكلام والإدانة اللي هو يهدم النفس. فكرهم اللي عايزين يتكلموا، ما عندك الكتاب المقدس، عندك الخليقة الحلوة بتاعت ربنا. الناس كانت بتسيب العالم وتخرج بره إيه؟ للصحراء. تعملوا في الصحراء؟ ما أنت قاعد لوحدك. يقول لك لا، أنا مش قاعد لوحدي، أنا قاعد مع ربنا، أتأمل في جمال الخليقة بتاعت ربنا والدنيا كلها، وربنا يديك كنترول على العالم كله. زي القديسة أنا سيمون، ربنا خلاها ملكة على الوحوش، تأمرهم يجوا يروحوا يقعدوا جنبها. يعني مين يقول يجي أسد جنبه من غير ما يهجم عليه؟ فربنا أداها القدرة، السلطان، القوة إنها تكون ملكة الوحوش دي كلها. فربنا ممكن يديك أنت كمان المكانة العظيمة دي لو أنت بتفكر في ربنا وتهتم بربنا وإنك فعلا بتمجد ربنا في حياتك. عشان كده بيقولنا اجتهد، اجتهد إن أنت إيه يكون عندك الفكر ده، إنك تقدم الكلام الحلو بتاع ربنا ده للناس، إنك لما تقعد مع الناس نتكلم عن ربنا وخلقته وعن الكتاب المقدس، ونتمتع بالإيه؟ الأبدية السعيدة، مش بكلام الإدانة ونجيب فيها سيرة الناس. الخادم اللي هو عنده روح القوة ما يخشش بقى في الممحكات الباطلة دي. احنا نتكلم كلام ربنا ونفصل كلام ربنا بالتفصيل الصح، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. ولو فاكرين الكلمة دي بنقولها فين؟ في القداس، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. يعني ايه؟ هنركز جهدنا على إعلان الحق ونبعد أي حاجة مش مفهومة بعيد عن الناس. عشان كده قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول لنا المعنى بتاع مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، اللي هو يعني تركيز الجهاد على إعلان الحق واقتلاع كل ما هو لغويا زائد، وكأن الراعي الصالح ينزع من كراسته بسيف الروح الذي هو كلمة الله، زي ما قال في أفسس 6:17 كل ما هو غريب عن الحق. بهذا يحصن القديس بولس تلميذه من الغنوسيين. كانوا بيعملوا ايه؟ الذين يفسدون وقتهم بما يلقبونه خطأ المعرفة. وهي ايه؟ طبعا كلام فلسفة بتاع كلام لغوي لا يحمل روح التقوى، بعيد تماما عن ايه؟ الإيمان. فيقول لنا ابعدوا عن الكلام ده. أفكركم برضو في حاجة من رحلات القديس بولس الرسول في أعمال 13، بيقول في هذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكيا، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص، ولما صار في سلاميس نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. يوحنا اللي هو مين؟ قديس مرقس. فكان بيخدم لما راح سلوكيا دي، قعدوا يكلموا إن هم يشرحوا للناس في سلوكيا وفي قبرص في كل الأماكن دي والسلاميس، ابتدوا يشرحوا إيه هو معنى التجسد، إيه هو الله الكلمة، هو الخلاص، هو الموت على الصليب، هو معنى القيامة. فإذا كان الناس ما عندهمش أي فكرة قبل كده، الناس أمميين، فكان بالحري أنت يا ابن المسيح وبنت المسيح ما تقعدوا مع ناس من ولاد ربنا، المفروض نشارك في طريقتهم ولا نعلمهم بالطريقة بتاعت ربنا، كلام ربنا. ده مثلا معبد من المعابد، ودي آثار من مجامع اليهود اللي هي كانت في سلاميس. شايفين الأعمدة بتاعتهم ازاي؟ فكان منتشرين في كل حتة، فكان بولس يحب يروح المجامع هناك، بيتجمعوا كلهم، عشان كده سموها مجمع. فكانوا يتجمعوا كلهم ويقعدوا يشرحوا لهم، لأن المكان الوحيد اللي يقدموا فيه الذبائح فين؟ أورشليم. ف في اي مكان بره. طب عايزين نصلي نعمل ايه؟ نعمل مجامع اليهود، فيعملوا المجامع يقعدوا يكلموا فيها، ويروح القديس بولس ويكلم الجماعه اليهود اللي هناك. كمان القديس بولس عمل حاجه لطيفه قوي، بنى لهم كنايس في سلاميس، بنى كنيسه للقديس استفانوس اول الشمامسه اول الشهداء، ودي اثار الكنيسه ما زالت موجوده لغايه النهارده في سلاميس. كمان القديس بولس عمل كنيسه للقديس برنابا في سلاميس، وزي ما شايفين منظر الكنيسه ومنظر الصليب من بره، فقديس بولس حبه للقديس برنابا الرسول عمل له كنيسه هناك. برضو هما اكراما للقديس بولس عملوا كنيسه للقديس بولس الرسول في سلاميس، ودي كنيسه الاثريه ما زالت موجوده لغايه النهارده، وده جزء من الناحيه الثانيه من الكنيسه بتاعه القديس بولس في سلاميس. وكمان الشيء اللطيف ان هم لقوا حجر هناك وعليه زي حفر للوالي بتاع انطاكيه بسيديا. فين انطاكيه بسيديا؟ في عندنا اتنين انطاكيه، انطاكيه في سوريا وفي انطاكيه بسيديا. فين دي؟ في تركيا. مين كان هناك؟ واحد اسمه ايه؟ لوسيوس سيرجيوس بولس اللي هو الصغير. فلقوا هناك الانسكريبشن دي اللي هو الحفر ده كرساله بتشير للوالي بتاعهم ده، وده كان ابن سيبروس اللي هو جوفرنر سيرجيوس بولس. فدي حاجات سبب اجيبها لكم تاكد لنا كلام اللي احنا بنقوله في الكتاب المقدس ده صح. حاجات قديمه اهو، حفر على الحجاره، ولقوها موجوده لغايه النهارده. ودي كنيسة القديس بولس الرسول في مدينة بافوس في قبرص، دي حاليا موجودة ما زالت موجودة. ودي كنيسة زي ما شايفين من جوه شكلها لطيف حلو ازاي. بعد كده هنا لما راحوا في الرحلة الأولى راحوا لبرج بامفيليا، دي موجودة في أعمال 13، فمكتوب إيه في الآية 13؟ ثم أطلع من بافوس بولس ومن معه وآتوا لبرج بامفيليا، وأما يوحنا ففارقهم ورجع لأورشليم. لكن استمر القديس بولس في إيه؟ في البشارة بتاعته، زي ما شايفين الأماكن الستارز الزرقاء دي أماكن الخدمة اللي هو فيها في الرحلة بتاعته. في كل حتة بيروح بيتكلم، مش ممحكات وكلام فاضي. كمان لو تبص على الصورة دي، ده أثار من المجمع اليهودي في أنطاكية بسيديا، والصورة دي كرسي بتاع رئيس المجمع. وكان لما يكون حد ينادوه ان هو يوعز، لان يفتكروا انت مش في اورشليم، فكان يجيبوا ناس من وقت للتاني يقروا ويتكلموا ويوعظوا ويقفوا هناك. برضه دي فكره عن برج بامفيليا، مليانه مستنقعات وفيها الحيوانات البحريه والتماسيح والحاجات اللي انتم شايفينها في الصوره دي. فكره لو نرجع للصور بتاعه هنا، شايفه كلمه اسيا الصغرى من فوق على ايدك الشمال، آسيا كلمة فريجيا كابادوكيا كليكيا وكل المنطقة دي كلها. وبعدين هنا حتى من تحت في سوريا عشان نبين أنطاكيا بتاعت سوريا، وادي قبرص، وادي برج بامفيليا هنا هو جنبها ليسترا. مين هنا جنب المركب ده؟ ترسوس. مين من ترسوس؟ شاول. شاول ترسوس يا أخي. وادي سلوكية، وادي سلاميس، وادي قبرص، وادي بافوس، وادي برج بامفيليا اللي كان حصل فيها الكلام ده كله. فكل الكلام ده شوف قد ايه المنطقة بتاع تركيا كانت منطقة يعني مسيحية بكل معنى المسيحية. بيكمل في آيات 16 ل 18 ويقول: وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها. لو قلنا لحد الكلمتين دول أكيد هيزعلوا مننا. نقول لهم ايه؟ ده كلام الإنجيل. الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. يعني الكلمة الوحشة اللي قالوها تبدأ تكبر وتزيد وتبدأ تاكل في الناس والأفكار بتاعتهم. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس، هذه الناس اللي هم للأسف المفروض تلاميذ مع بولس الرسول، سابوا التبشير وعدوا يكلموا في الكلام الباطل والدنس. اللذان زاغ عن الحق قائلين أن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوما. فالأقوال الباطلة دي هتخش من شر لشر لشر. مجرد ما ابتديت تخش مع حد يقولك تبقى زي آكلة تاكل في الناس أجل كده. وللأسف شيء يحزن أن الناس في ضعف شديد أنها تصدق أي كلام تسمعه ويخش يكمل كلامه في حتة تانية وحتة ثالثة وحتة رابعة ونخلص. طب وبعدين إيه اللي أنت استفدته روحيا؟ فين شخصيتك وكيانك أنت كإنسان لك رأيك؟ مش حد يأثر عليك وانت اللي تأثرت بيه تروح تأثر على حد تاني وحد تالت وتبعد الناس دي كلها عن ربنا بسبب الكلام ده. لو في حد شايف ان هو وحش وانت بتأله نفسك سيبه لربنا. لو تؤمن ان ربنا موجود سيب الانسان الوحش ده لربنا، ربنا هيتصرف معاه اذا كنت تؤمن ان في ربنا. لكن كنت لا تؤمن ان في ربنا وتعمل نفسك اله وتحكم انت كمان وتعصر اخرين، الناس دي كلها اللي عثرتها في شخص معين أطلب دمه من يدك. فإذا إحنا أولاد ربنا بناخد بالنا من الأقوال الباطلة الدنسة، نجتنبها نبعد عنها لأنها ممكن إيه تضيع الناس، زي ما حصل مع هيمنايوس وفيليتوس قعدوا يكلموا الناس إن قيامة إيه حصلت. القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول إيه؟ إنهم لا يقفون عند هذا الحد، فأنهم إذ يقدمون شيئا جديدا ينتجون وراءه أفكارا جديدة على الدوام، هكذا لا يتوقف انحرافهم عن الميناء الآمن بل يزداد بغير حدود. ابتدوا بمشكلة صغيرة يكملوا مشاكل تانية ومشاكل تالتة ويعملوا بقى قصص وأفلام، فتبدأ تألف حاجات فبتدخل نفسك في خطايا كذب وإدانة ومحاكات باطلة وكلام دنس، ودخلت نفسك في إدانة كاملة. في الآخر مين اللي هو بقى يستلمك؟ عدو الخير. طب وليه أوصل لكده؟ ما أنا خليني ابن ربنا واسيب الناس لربنا. إنسان ده عمل حاجة شر، افتكروا الحتة دي بتعجبني قوي في القصة بتاعت الست اللي هي مسكوها في ذات الفعل وجابوها لربنا يسوع المسيح. الناموس قال لنا إن احنا نرجمها في حجر. طب لما الناموس قال لكم ما رجمتوهاش ليه؟ جايبينها لي ليه؟ عايزين يمسكوا حاجة على ربنا. فشوفوا ربنا الحنين قال لهم ايه؟ من كان منكم بلا خطية فاعمل ايه؟ فليرميها اولا بحجر. وزي ما قلت لكم القصة قعد يكتب على الارض، يا رب بتكتب ايه؟ كل واحد يجي جنبه ها وقال لنا رأيك ايه؟ فربنا مكتب له على الارض الخطايا بتاعته، هو يبص كده ايه ده، دي الخطايا بتاعتي. ربنا ما بيقولش ما بيفضحكش، بيكتبها على الرمل، كان رمل مش كده يقدر يكتب. غير كده هيكتب ازاي؟ فأول الأخ ده يتحرك ويرمي الحجر بتاعه يوم ربنا ماسح الخطية. يجي التاني اللي وراه ها رأيك إيه؟ يوم كاتب له خطاياه، يشوف خطاياه إيه ده ربنا ده عارف خطاياه، يروح رامي الحجر ويمشي واحد ولا التاني ولا التالت كلهم مشي. في الآخر ربنا وقف وبص للست اللي بيقولوا عليها ومسكت في ذات الفعل، فقال لها إيه؟ أما أدانك أحد؟ فقالت له لا يا سيد، لا ولا أنا ودينك. إذا كان ربنا ما أدانش الست اللي هي أمسكت في ذات الفعل، يعني ربنا مستعد يرحمنا ويسامحنا ويغفر لنا كلنا. مين أنت يا من تدين عبد غيرك وسيدك؟ فعمالين ندين في الناس. ده منظر للمعبد، المجمع بتاع اليهود في أيقونيا، دي في أعمال 14. حدث في أيقونيا أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. لغاية كده كويس؟ ناس كتير أمنت. وبعدين الناس وقفت عند الإيمان ده، شوف اللي حصل إيه. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمات نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. هتعمل حاجة حلوة لا يمكن كل الناس تقبلها. أدي بعض اليهود قاموا وأثاروا عليهم الآخرين. لكن انت مش لوحدك، ربنا هيكون دايما معاك. لدرجة ان هما من الشر بتاعهم زي ما بيقول في اعمال 14 في ايه 19 عملوا ايه؟ اتى يهود من انطاكيا وايقونيا واقنعوا الجموع. اقنعتهم بايه؟ تعليم ربنا، حب ربنا، التسليم لربنا، الخضوع، التواضع، الوداع. نو. رجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين انه قد مات، ولكن إذا حاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة. آدي كلام الناس، يبدأوا بالشر والشر يزيد إلى شر وشر، زي ما قال الآيات اللي قبل كده، كلام آكل يأكل في إيه؟ في الناس، قلوب الناس وعقول الناس، فيقوموا يضربوا ويهجموا ويكسروا ويخربوا الدنيا. فبيقول ابنه تيموثاوس تجنب الناس اللي تعمل كده، ابعد عنهم تماما. في آية 19-20 بيقول ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم. خدوا بالكم من كلمة الختم دي، كلمة حلوة. يعلم الرب الذين هم له. يا سلام يا رب، ربنا عارف مين ولاده، مش أي حد يقدر يضحك على ربنا أبدا. ولك إحنا بنعبد ربنا فنموت الناس التانية. يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح، ولكن في بيت كبير ليست آنية من ذهب وفضة فقط، بل إيه؟ في طبعا ذهب وفضة ولاد ربنا المؤمنين، لكن في إيه؟ خشب وخزف أيضا. وتلك للكرامة الذهب والفضة، وهذه زي الخشب والخزف للهوان، تقع عليها أي حاجة تتكسر وتتحرق بعيد عنكم. فقديس أغسطينوس بيعلق على الكلام ده على تعليم الهرقة، بيقولهم إيه؟ كثيرون ينكرون قيامة الجسد، مؤكدون أن القيامة قد حدثت فعلا بالإيمان، يقولون أنها حدثت بطريقة خلالها لا يتوقعون حدوثها بعد، بل ويلومون الذين يتطلعون على قيامة الجسد كما لو كانت القيامة التي وعدنا بها قد تحققت بعمل الإيمان في الذهن فحسب. حقا توجد قيامة تتحقق الآن. زي إيه؟ فإن غير المؤمنين كانوا أمواتا، الأشرار كانوا موتا، أما الأبرار فهم أحياء، عبروا من موت عدم الإيمان إلى حياة الإيمان. لكن هذا لا يعني عدم اعتقادنا في القيامة المقبلة بالنسبة للجسد. لو إنسان عايش في الخطية وخرج من الخطية وقام ومشي مع ربنا، قولي كان ميتا فعاش، مش ربنا قال كده على الابن الضال؟ فإذا في دلوقتي قيامة، اللي هي الإنسان يقوم من الخطية ومن التعب من أي ضعف، وفي قيامة بتاعت الجسد زي ما يقول لنا هنا قيامة في الآخر، الجسد يقوم ويتحد بالروح ونقف كلنا قدام ربنا. فبيضحكوا على الناس بتعاليم بتاعتهم، ما افتكروا الغنوسيين بتوع ايه؟ بتوع المعرفة. للأسف الصورة دي تبين لنا الكنيسة والمجمع. شوفوا الناس، في ناس مع المعلمنا بولس الرسول على ايدك الشمال وبيكلموا، في ناس في عالم تاني من الناحية التانية. ده الفرق بين الأواني الذهبية والفضة والأواني الايه؟ الخزف اللي هي تتكسر والحجارة. فأولاد ربنا آنية ذهبية وفضية في السماء في بيت ربنا. ليه؟ ليهم الكرامة كلها وليهم النعيم الأبدي، ولكن في أواني اختارت لنفسها الهلاك، دي اللي هي ما فيهاش الحق، كلها كذب وكلها كلام، كلها ضحك على الناس علشان تبعد الناس عن ربنا، وناسين ان ربنا شايف وعارف وبعد عنكم هيرميهم في جهنم. القديس أغسطينوس بيقول ان من يتطلع الى شجرة يرى اوراقها كثيرة، لكن غالبا ما يكون الثمر مخفيا وراء الورق زي التين مثلا. هكذا بسهولة يظهر الهراطقة والأشرار، فيبدو كأنه لا يوجد بعد مؤمنون، لكن من يقترب إلى الشجرة ببصيرة روحية يدرك وجود أولاد الله المقدسين مختفين. أنتوا عايشين في العالم مليان كل الشر، لكن وجودكم أنتوا كقدسين عاملين زي الذهب والفضة دول، مش باينين للعالم كله، لكن ربنا عارفكم وشايفكم. هؤلاء متأسسون على السيد المسيح نفسه كقول الرسول في كورنثوس الأولى 3:11، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو إيه؟ يسوع المسيح. وبيقول كمان في أفسس 2:20-22 مبنيين على أساس إيه؟ الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. مين حجر الزاوية؟ السيد المسيح. وأنتوا البناء كله لربنا يستخدمكم أنكم تبنوا العالم وترجعوه تاني. هذا هو سر قوة الروح الذي فينا، أننا متأسسون على السيد المسيح نفسه، ولنا ختم روح القدوس الذي خلاله يعلم الرب الذين هم له. ايه الختم ده بقى اللي انت خدته في المعمودية فاصبحت ابن ربنا؟ فممكن بتكمل تكون ابن ربنا او ممكن بيد عنك تكون زي ايه يهوذا اللي ساب الختم ده واصبح ايه تبع الشيطان. القديس ديديموس السكندري بيقول عندما نغطس في جرن المعمودية فبفضل صلاح الله الآب وبنعمة روحه القدوس نتعرى من خطايانا إذ نتخلص من الإنسان القديم ونتجدد ونختم، خدوا بالكم، ونختم بقوته لملكيته الخاصة. ولكن عندما نخرج من جرن المعمودية نلبس المسيح مخلصنا كثوب لا يبلى مستحقا لكرامة الروح القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه. لا يمكن لأحد أن يحصل على المواهب السماوية ما لم يتجدد بروح الله القدوس ويدفع بختم قداسته، ولو كان كاملا في حياة بلا عيب في كل شيء آخر. يعني إيه؟ أنت بتاخد الختم المعمودية وزيت الميرون وأصبحت ابن ربنا. القديس غريغوريوس النازنزي بيقول القطيع الموسوم بعلامة لا يسلب بمكر بسهولة، أما القطيع الذي لا يحمل العلامة فهو غنيمة للصوص. يجي واحد عايز يسرق غنم فيلاقي إن في علامات بيحطوها على الغنم، فيقول لك أنا لو سرقتها وجي صاحب الغنم ده يبص عليه ويشوف العلامة هيعرف إنها بتاعته فيجي يمسكني أنا. إيه العلامة بتاعتك أنت بقى؟ المعمودية دي. فعندك علامة ما يقدرش حد يجي يسرقك أبدا من ربنا إلا لو إنسان سلم نفسه لرئيس هذا العالم. شوف الكلام الحلو، التفسير الحلو بتاع الآباء. فالختم ده ختم مهم جدا، ده ما يقدرش أي حد أبدا يقدر يسرقك من ربنا. القديس كيرلس الأورشليمي برضو بيقول للناس اللي بتطلب المعمودية يأتي كل واحد منكم ويقدم نفسه أمام الله في حضرة جيوش الملائكة غير المحصاة فيضع الروح القدس علامة على نفوسكم، بهذا تسجل أنفسكم في جيش الله العظيم. الختم ده ختم أبدي لمجدنا أو دينونتنا، وكما يقول القديس أغسطينوس تمسك بما نلته فأنه لن يتغير. ليه؟ ده وسم إيه؟ ملكي، ختم ملكي. فربنا اداك الختم، أصبحت ابن ربنا، محدش يقدر ياخده منك أبدا. أرجع تاني حرية الإرادة، إن الإنسان ممكن للأسف بيسلم نفسه. القديس يوحنا الزابير الفم بيكلم على النقطة دي، بيحذرنا إن إحنا ما نهملش الختم ده اللي إحنا خدناه بالروح القدس، فبيشجعنا يقول لنا إيه؟ ليتنا لا ننزع عنا الختم الملوكي والعلامة الملوكية لئلا نحسد مع غير المختومين، فلا نكون أصحاء، إنما يليق بنا أن نكون متأسسين بالثبات على الأساس فلا نحمل إلى هنا وهناك. إنه يقصد أن يقول لا تضطربوا لوجود فاسدين وأشرار، فإنه في بيت كبير يوجد مثل هذه الأواني لكنها لا تنال كرامة. فاسدين وأشرار زي الخزف والخشب اللي يكسر موجودين في كل مكان، بس دول ما ياخدوش كرامة. مين اللي ياخد كرامة؟ الذهب والفضة. مين الذهب والفضة؟ أنتوا ولاد ربنا، أنت واخد الختم، أنت متأسس اوريدي. الملائكة لما تشوفك من آخر الدنيا تعرف ان هو انت، عشان تقدر تتناول انت لازم واخد الختم، تتناول جسد ودم ربنا وتتحد بيه انك معاك الختم بتاعك، انت ابن ربنا، فتقدر ان انت تتناول. غير كده هتتناول ازاي؟ حاشا. فبيأكد لنا ان المعنى الجميل ده ان انت اصبحت ابن ربنا، وعلشان كده احنا ولاد ربنا نحافظ على الختم بتاعنا يكون دايما لامع قدام ربنا والملائكة القديسين بتوعه. شوفوا مثلا على سبيل المثال، فاكرين الصورة الحلوة دي؟ دي كنيسة بتاعت ايه؟ دي هاجيا صوفيا، او بعد ما اصبحت متحف بسموها ايه؟ الهولي ويزدم، لان الصوفية طبعا منها ويزدم، لكن الصوفية اللي هي صوفي من الجيزة اللي استشهدت وخدها القديس قسطنطين وعمل لها كنيسة بتاعتها. شوفوا اللي حصل ايه بعد كده. بص الصورة الصعبة دي، دخلوا على الكنيسة وخدوا كنيسة وحطوا الكلام اللي مكتوب اللي قدامكم ده زي ما بيحصل الأيام دي، شالوا كنيسة من مكانتها العظيمة علشان المبنى الرهيب اللي عملوا خدوه يستخدموه ليهم هم، ورجع دلوقتي حرب وصلوا فيه ويعملوا حاجات فيه، لكن ربنا عارف العلامة بتاعته فين ومين ولاده ومين مش ولاده مهما عملوا. في آية 21 بيقول فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. يقصد إيه لو طهر حد نفسه؟ يعني بتأكد حريتك ورفضك للكلام الشر ورفضك لأي ختم شر ورفضك لأي أعمال شر لأنك ابن ربنا. عشان كده القديس يوحنا الذهبي الفم يقول لنا انظر أنه ليس بسبب طبيعة الإنسان ولا عن إلزام يكون الإناء ذهبيا أو خزفيا، إنما يتحقق ذلك عن محض اختيارنا. فاكرين دايما أقول لكم الكلمة دي، كلمة إيه؟ حرية الإرادة. وإلا لما كان للإناء الخزفي أن يصير ذهبيا ولا أن ينحط الذهبي إلى تفاهة الآخر. لقد كان بولس إناء خزفيا وقد صار ذهبيا، وكان يهوذا ذهبيا وصار إيه؟ خزفيا، أنكر المسيح وساب الملكوت وضيع نفسه وضيع أبديته. مش ده اللي حصل؟ في ناس تتقدم لربنا وتبقى ذهب، في ناس تبعد عن ربنا للأسف تبقى خزف. في آية 22 بيقول أما الشهوات الشبابية فهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. ما تنسوش أن تيموثاوس كان صغير، فبيكلمه مش معناه تبعد عن الشهوات بتاعت الشباب الصغير ده، ولكن الحاجات اللي هي ممكن تبدو كحاجات بتاع شباب صغير لو الكلام والأعمال والخروج والفصح والحاجات دي، يقول لك ما تسيب العيال يتفسحوا شوية. طب وربنا راح فين من الموضوع ده كله؟ ابعد عن الشهوات الشبابية، اهرب منها. ده بيكلم رسول أسقف، فحتى في دي يقول لك لا مش هسمح أنا لابني حبيبي تيموثاوس إن هو يمشي بالشر بتاع العالم ده كله أبدا. الناس للأسف خصوصا الأباء يقول لك ما سيب الأولاد في حالهم. طب يا حبيبي لما سيبهم في حالهم هيروحوا فين؟ ما هيضيعوا. ده السبب القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول لنا إيه؟ لا تعني شهوات الزنا فحسب، وإنما تضم كل شهوة شاذة. ليت كبار السن يتعلمون أنه ينبغي عليهم ألا يقوموا بأعمال شبابية. إن كان أحد يستسلم للغطرسة أو حب السلطة أو الغنى أو الملذات الجسدية تحسب هذه شهوات شبابية غبية، فإن هذه الأمور تصدر عن قلب غير مستقر بعد وعن فكر مزبزب ليس له أساس عميق. إذن بماذا ينصح الرسول حتى لا يؤثر الإنسان بهذه الأمور؟ اهرب من الشهوات الشبابية، وهي كمان بل واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. أنه يدعو الفضيلة بوجه عام برا وتقوى الحياة والإيمان والوداع والمحبة. ماذا يعني بقوله الذين يدعون الرب من قلب نقي؟ أنه كمان يقول افرحوا لا بالذين يدعون الرب فحسب، وإنما بالذين يدعونه بالصدق وإخلاص، الذين هم بلا خداع يقتربون إليه في سلام غير محبين للنزاع. التصق بمثل هؤلاء، أما بالنسبة للآخرين فلا تشترك معهم لكن سالهم قدر ما تستطيع. فاكرين اللي حصل إيه في أعمال 13 في آيات 8-12؟ كان في ساحر اسمه عليم الساحر، عمل إيه؟ افتكر إن هو يقدر ياخد يعني قوة الروح القدس ويقدر يعمل بيها أعمال كتيرة. فجي حصل إيه؟ قديس بولس حكم عليه إن هو ما يشوفش بعد كده، وقعد يدور يلتمس إن أي حد يقوده. افتكر بخطيته بشره ده يقدر ينتصر، نسي قدامه واحد معاه قوة ربنا اللي توقف هذا الشر. أنت ولاد ربنا معاكم قوة ربنا، معاكم الروح القدس، تقدروا توقفوا أي شر. خدوها بإيمان وقوة كده، أنا ابن ربنا، أنا بنت ربنا، أقدر أوقف أي شر مهما كان، ما نخافش من حاجة أبدا. هيموتونا هنطلع هنكون مع ربنا. في آخر الآيات 23-26 بيقول والمباحثات الغبية، ده كلام بولس الرسول، أنا ماليش دعوة أعترضوا على كلام ربنا بقى. المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها علما أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداع المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته. فالناس اللي بعيد عنكم ماشيين في الشر دول مين اقتنسهم؟ الشيطان. ده كلام ربنا. القديس يوحنا الزبير فان بيقول حتى في المباحثات لا يخاصم، فإن عبد الرب لا يجب أن يخاصم مدام الله نفسه إله السلام. يليق بمن يعلم أن يهتم على وجه الخصوص أن يحقق عمله بالوداعة، فإن النفس التي ترغب في التعليم لا تتقبل التعليم النافع خلال الخشونة والنزاع. يعني إن إحنا بنترفق طبعا بالجميع، وإن إحنا بنكون نقدر نعلم، وإن إحنا بنقدر ناخد بالنا من ولادنا، إن إحنا بنصبر على المشقات، وإن إحنا نكون ودعاء في التأديب. هل معنى كده نسمع لحد يخش بالتعليم الغلط؟ حاشا. يبقى كده مشينا ضد الإنجيل وضد ربنا نفسه. متى 23 كل شوية يقول إيه؟ الويل لكم. ففي حاجات معينة هتمس الإيمان، اسمحش لحد أبدا. ولك فين الوداع؟ ما هو بيقول في الكلام العام خايف على أولادنا، يا ابني تعالى، يا ابني ارجع، اعمل سوي. لكن في التعليم في الإيمان، في حاجة تمس الكنيسة تمس إيماننا، ده لا يمكن أبدا. الويل لكم. فأرجوك فرقوا بين الاثنين. زي ما بنختم كل مرة من تيموثاوس الثانية في الإصحاح 1:7 بيقول أن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.